لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات دخلت عليه ابنته وهو في شدته وضيقته، ولما رأت منه قالت واكرب أبتاه واكرب أبتاه
واكرب أبتاه. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
كيف بالحال؟ والله يا أخوة مرة أدخلوني في هذا الذي يسمى بالرنين المغناطيسي، يعني يدخلك فيه، وتذكرت القبر أني كادت روحي أن تخرج. قلت الآن أنا في هذا الرنين باستطاعتي أن أنادي وما سيسمعوني وأنا أتنفس، لأنهم يضعوك في غرفة ما سيسمعك أحد، وأنت ربما يشتد الحر عليك قليلا، ومع ذلك تتنفس وتجد ضيقة في النفس لا يعلمها إلا الله من نصف ساعة في الرنين المغناطيسي. فقلنا كيف إذا دخل الإنسان القبر وسدوا عليه تلك الحجارة وضعوا عليه تلك التراب وذهبوا من ينادي بمن يستغيث بمن يستجير؟ لا مفر لا مخرج
وهي بعنوان فتح الغفور في التذكير بالموت والقبور. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد مسجد الغفران بمدينة الغيضة بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة 28 من رجب لعام 42 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنته، وأن يمن علينا برحمته فهو ولي ذلك. وهذه المحاضرة في هذا المسجد هي الأولى بعد أن فقدنا أخينا المبارك عبد الجليل الإبي رحمه الله، ورفع درجته وأعلى منزلته وأصلح ذريته وأخلف عليهم بخير في الدنيا والآخرة. عباد الله، مثل هذه الأحداث فيها عبر ودروس. العبرة والدرس من حيث أن الإنسان لا يركن إلى هذه الدنيا ولا يؤمل العيش كما يظن الكثير إلى أن يكبر ويهرم ويرق العظم ويضعف البصر ويعلوه الشيب ويبلغ 70 أو نحو ذلك. هذا أمر غير وارد في مسألة الموت. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وقال الله عز وجل لكل أجل كتاب، وقال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهذا أمر مر على من قبلنا، ملوك، أمراء، علماء، صالحين، تجار، فقراء، ضعفاء، صغارا كبارا، وهكذا لم يترك أحدا ولن يترك أحدا حتى نوافي الله عز وجل بأعمالنا فيكون الجزاء عليها. فبما أن هذا هو الحال فينبغي للإنسان ألا يركن إلى الدنيا، مع أنه يأخذ حظه منها، يأخذ حظه من الزواجة، من المأكل، من المشرب، من الملبس، من بناء المسكن، من حصول الذرية والولد، لكن مع ذلك لا يطمئن إليها اطمئنان المخلد فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. هذا صاحب الأمل الذي يمتد قليلا، ربما يذهب من بلدته إلى مدينة الغيضة أو إلى السعودية أو إلى منطقة كذا وكذا ليكون غريبا لفترة من الزمن حتى يعود إلى موطنه. قد تطول وتكسر، لكن الغريب غريب، الغريب غريب، لا يمكن للغريب أن يتخذ موطنا في موطن غربته، وإنما استعداده لحال عوده وأوبته إلى منطقته. فنحن غرباء في هذه الدنيا، والموطن هو الآخرة. والله عز وجل كان قد خلق آدم عليه السلام في الجنة، كانت داره الجنة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله عز وجل له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني وعود عظيمة من رب العالمين. يعني تصور لو واحد يعطيك في مزرعة أو في مدينة أو في منطقة يقول لك: جلس هنا ما ستحتاج شيء، أكلك إليك ومسكنك وافر وشأنك مضمون. لكن شاء الله عز وجل أن إبليس وسوس لآدم عليه السلام، وعلى أن هذه الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها هي شجرة الخلد، فأكل من تلك الشجرة لشيء قد قضاه الله وقدره، فأكل من تلك الشجرة فعند ذلك أهبطهم الله إلى الأرض، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فنحن الآن في دار غربة، دار غربة، والغربة كما تقول العامة كربة، هذا مثل عند العامة، الغربة كربة، وهكذا هي الدنيا. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالغريب يأكل، يشرب، يتزوج، ينام، يجمع ما تيسر من المال، ما هو محرم عليه، لكن الممنوع عليه الركون إلى الأرض التي اقترب فيها. في يوم من الأيام مهما كان، إذا كنت في غير بلدك ربما تحتاج إلى العودة، إما قصرا وإما عن رضا، إما أن ترجع بالغصب يغصبك الناس، هذه ليست بأرضك، وإما أن ترجع شوقا إلى موطنك كما هو عادة الناس. وعندنا مثل لا سيما في المناطق الشمالية يقولون: أرض بغير بلدك لا لك ولا لولدك. فهذه الدنيا غير الموطن الذي أعده الله عز وجل لخلود الناس. الله عز وجل جعل خلود الناس في الآخرة، وهم على حالين: إما أن يخلد في جنة مع نعيم دائم، وإما أن يخلد في نار مع عذاب دائم، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمر بهذه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل ربما يمر بالمدينة ساعة فقط، أو يمر بها ساعتين، أو إذا احتاج أن يرتاح ليلة ثم يمضي إلى سفره. فأخذ ابن عمر رضي الله عنه بهذه النصيحة وبهذه الوصية وقال زيادة عليها: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك. هذه النصائح التي ينبغي أن نأخذ بها ونسير عليها. فأخونا عبد الجليل رحمه الله ما كنا نظن أو نؤمل أن نهايته في هذه الأيام، ولذلك والله لما قالوا عبد الجليل مات تفاجأت سبحان الله، ما قد علمنا بمرضه وإذا بهم يخبرون بنعيه. إذن هذه عبرة، يسافر أحدهم من عندك وإذا بك تبلغ أنه مات، ينام أحدهم نومه وإذا بك تخبر أنه مات في نومته، يأكل أحدهم أكله فإذا بك تخبر أنه انتهى من أكلته، يدخل أحدهم المستشفى على رجليه وقدميه اختيارا فيخرج محمولا على النعش اضطرارا. إذن هذه عبر ودروس لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: كفى بالموت واعظا، يعني بدل أن تأتي للإنسان وتقول له كن وكن وكن وافعل 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 من أجل تكون في الآخرة، كفى بالموت واعظا، لأن الموت يأتي الجميع، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ففارقنا ونحن نظن ألا يفارقنا، ونحن سنفارق أبناءنا وإخواننا وطلابنا وأصحابنا وأعداءنا وأقاربنا وأباعدنا، وهم ربما لا يظنون فراقنا لهم. وهكذا يفارقك الأب وتفارقك الأم، بل يفارقك الابن، بل ربما يفارقك الحفيد. يعني سبحان الله، لو كانت الدنيا مسلسلة على هذا، يموت الجد ثم الأب ثم الابن ثم الحفيد، لكانت عندنا ضمانة، لكن لا، أحيانا يموت الحفيد قبل موت الجد، الحفيد يموت قبل موت الجد، والابن يموت قبل موت الأب، وهكذا، والصغير يموت قبل الكبير، والصحيح يموت قبل السقيم. سبحان الله، لله حكمة بالغة. كم من إنسان مريض وسقمه ملازم له وهو حي يأكل ويشرب مع ما هو فيه من الألم، وكم من إنسان صحيح يموت يأتيه الموت بغتة. فنسأل الله العافية والسلامة. ومن الدروس أن يكون الإنسان على خير وعلى صلاح، لأنه إذا مات ما بالا، هي روح خرجت من جسد وإلى نعيم مقيم وإلى خير عميم. سد على ذلك أنه مذكور بالخير والجميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. انظر إلى الفاجر، المرأة تقول: والله استرحنا من شره، والأب يقول: لا رده، كفانا الله شره، وهكذا الناس استراحوا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الفاجر المجرم العاصي المشرك المخالف لدين الله والمرتكب لنهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما العبد المؤمن مستريح، مستريح والله، لا يحزن على ولد ولا يحزن على تلد ولا يحزن على زوجة ولا يحزن على مال، بمجرد أن تخرج الروح من الجسد ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال العلماء: عند الموت، هذه البشارة، ألا تخافوا مما تقدمون عليه، فإنكم ستقدمون على رب كريم، وعلى خير ورزق عميم. ولا تحزنوا على أبنائكم، على زوجاتكم، على بيوتكم، على ما فارقتم. نعم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الجنة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا معكم في الحياة الدنيا يحفظونه من أمر الله، يعني يعينونه بعد عون الله، أحسن من مجالسة الشياطين ومجالسة المجرمين والعصاة إلى غير ذلك. وفي الآخرة يدافعون عنه، يشفعون فيه، يستغفرون له إلى غير ذلك. فيا عباد الله، على الإنسان أن يتخذ رفقة صالحة، وأن يتخذ عملا صالح، وأن يتخذ ما يذكر به إذا مات. أي والله سنموت كلنا، لكن ماذا أبقيت بعد موتك؟ هل يدعو لك القريب والبعيد والصاحب؟ هل يدعو لك الجميع بالرحمة والمغفرة لما كنت تتعامل معهم بالخير؟ إن كان هذا فهنيئا، بل يرجى صلاح أبنائك إن كنت هكذا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالشاهد أن الإنسان الصالح حتى وإن مات لا يضيع الله أبناءه، لا يضيع الله عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يذكر أهل السير والتاريخ أن عمر بن عبد العزيز كان من أغنى الأمويين، كان من أغنى الأمويين، فلما ملكه الله عز وجل الخلافة صار من أفقر الناس. مش من أفقر الأمويين، من أفقر الناس، لأنه رد المظالم إلى الناس، ولم يبقي له إلا معاش ربما لا يستطيع أن يشتري منه حبة تفاح لبعض أبنائه ولبعض من يسأله. ولكن عند موته قال بعضهم: يا أمير المؤمنين، تترك أبنائك لا شيء لهم؟ قال: إن كانوا صالحين فإن الله لا يضيع الصالحين، وإن كانوا طالحين فلا أحب أن أعينهم على معصية الله. فمات عمر بن عبد العزيز وأبناؤه في شدة الفقر والحاجة. ثم كان بعده هشام بن عبد الملك، جمع لأبنائه ما جمع من الدنانير والدراهم والدور والأراضي والعقار وغير ذلك. مات هشام بن عبد الملك فورثه أبناؤه الأموال الكثيرة، ولم تذهب الليالي والأيام والسنون والأعوام إلا وأبناء عمر بن عبد العزيز يسلفون الدولة، مش مواطنين، يسلفون الدولة، يعطون لخزينة الدولة ما يقوم بشأنها. وأبناء هشام بن عبد الملك في غاية من القلة، والله المستعان. إذن أيها المسلم، صلاحك لنفسك أولا، تقوم على طاعة الله عز وجل في حال حياتك، ثم تموت على طاعة الله عز وجل، ثم تبعث على طاعة الله عز وجل، وفي نفس المقام أبناؤك على خير حال حتى في الآخرة، حتى في الآخرة ليس في الدنيا فقط. صلاحك فيه نفع عظيم لأبنائك ولذريتك حتى في الآخرة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يلحق الله عز وجل المقصر بالمجتهد في الجنة، يجتمع الأهل والعائلة والأبناء والأقارب بسبب صلاح ولدهم ذاك، أو بسبب صلاح أبيهم، أو بسبب صلاح أمهم، أو بسبب صلاح أخيهم، لا سيما الذريات، فإن الله عز وجل يرفعهم الدرجات بذلك. أولا شفاعة، يشفعون يا رب أخوة لنا كنا نصلي سويا ونصوم سويا لا نراهم، فيعطيهم الله عز وجل الشفاعة لهم. وهكذا المكرمة من الله عز وجل أنه يجمع بين الشخص وبين ذريته. فإذا يا عباد الله علينا أن نستغل هذه الدنيا استغلالا ليس بعده استقلال، لأننا لو تأملنا الحياة الدنيا بطولها وعرضها هي 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، وربما يخرف فيها. الذي يعيش فوق 80 إلا ما رحم الله ربما يخرف فيها. قد قال بعضهم إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني بلغت 80 سنة لكن أصبحت أحتاج إلى سماعة. كان ما عندهم سماعات في ذلك الزمن، يحتاج إلى من يترجم له وربما يرفع صوته وربما يؤشر له، وبعضهم ربما يصل به الحال حتى لا يستطيع أن يستنجي ولا أن يتوضأ ولا أن يدخل الخلاء. والله واحد في دماج رحمه الله عاش حتى كان إذا أراد يطلع الدرج حق المسجد 5 درجات أو 10 درجات، أقل من 10، كان يمكث مسكين فترة من الزمن يطلع الدرجة ثم يستريح قليلا ويعالج نفسه حتى يطلع الدرجة الثانية، ويعالج نفسه حتى يصل على باب المسجد، ثم يقول مخاطبا نفسه كيف يا فلان ما عاد تستطيع تطلع درجة، ما عاد تستطيع تفعل كذا. وهذا الذي يصير إليه الإنسان إذا عاش طويلا. إذن هذه الحياة أقصر الحياة، أقصر الحياة، بينما تنتقل منها إلى البرزخ حياة طويلة، حياة طويلة الله أعلم كم تعيش فيها. انظروا من آدم إلى الآن 1000 سنين، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن 1400 سنة. فيموت الإنسان ربما يمكث 100 سنين، 1000 سنين تحت هذه الأرض. إن كان من أهل الصلاح كان منعما لا يهمه، مع رغبته في قيام الساعة كما في الحديث ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وإن كان من أهل الطلاح، من أهل المعاصي والسيئات والشركيات والبدع والخرافات، كيف حال، كيف الحال، كيف بالحال. والله يا أخوة مرة أدخلوني في هذا الذي يسمى بالرنين المغناطيسي، يعني يدخلك فيه وتذكرت القبر أني كادت روحي أن تخرج. قلت الآن أنا في هذا الرنين باستطاعتي أن أنادي وما سيسمعوني وأنا أتنفس، لأنهم يضعوك في غرفة ما سيسمعك أحد، وأنت ربما يشتد الحر عليك قليلا، ومع ذلك تتنفس وتجد ضيقة في النفس لا يعلمها إلا الله من نصف ساعة في الرنين المغناطيسي. فقلنا كيف إذا دخل الإنسان القبر وسدوا عليه تلك الحجارة ووضعوا عليه تلك التراب وذهبوا، من ينادي؟ بمن يستغيث؟ بمن يستجير؟ لا مفر، لا مخرج. إذا لا سبيل إلا العمل الصالح، وإن والله أنها حفرة نسأل الله أن يسلمنا منها، من شرها. كان عثمان بن عفان يذكرون له الجنة بما فيها من النعيم ما يبكي، يذكرون له النار بما فيها من الجحيم والعذاب الأليم ما يبكي، يذكرون له القبر يبكي، بمجرد أن يذكروا له القبر يبكي. تعجبوا منه، يا أمير المؤمنين نذكر لك الجنة والنار لا تبكي، نذكر لك القبر تبكي؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. فمن سلم منه فما بعده أيسر، ومن أخذ فيه فما بعده أشد. ولذلك المسلم والمؤمن حين يوضع في القبر ويفتح له من نعيم الجنة مع أنه في خير عظيم يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والكافر والمجرم مع أنه بعذاب أليم قد فرش له من الجنة من النار وفتح له باب إلى النار وضيقت عليه القبر حتى اختلفت أضلاعه يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه إذا رجع إلى الساعة أشد وأنكى. فيا أيها الأخوة، علينا أن نستعد لهذا اليوم الذي سيأتي علينا ولا بد. وسبحان الله، يعني في أيام القوة، في أيام النشاط، في أيام الصحة، ربما يهرب الإنسان من شوكة، من شوكة أو من شيء يسير في جسده أو ألم في ضرسه أو أي شيء مما ينتاب الإنسان، لكن عند الموت تقيد هذه الأعضاء، ولو لم تقيد لفر الناس إلى الجبال. الموت ما هو سهل، ربما لفر الناس إلى الجبال وذهبوا في الأودية، ولكنه يأتي قليلا قليلا حتى يبرك الإنسان في مكانه، لا يستطيع أن يصيح، ولا يستطيع أن يتكلم، ولا يستطيع أن يرفع يده، حتى تصل له الغرغرة. هنا ربما يمكث يومين ثلاثة وروحه تغرغر في جسد في حلقه، ما يستطيع أن يدفعها ولا يستطيع أن يدخلها، لا يستطيع أن يدفعها ولا يستطيع أن يدخلها، مصيبة. ولذلك يموت الإنسان وهو كالمقيد، لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يستغيث ولا يستطيع أن يفعل شيء، وتثقل نفسه وتتشنج أعضاؤه ويضيق صدره. عند ذلك يبشر إما بجنة وإما بنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وعبادة وأبي موسى، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالوا يا رسول الله، كراهية الموت، كلنا نكره الموت، من هو يحب الموت؟ من هو يحب الموت؟ لا صالح ولا طالح، لا مؤمن ولا كافر، لا بر ولا فاجر. قالت عائشة رضي الله عنها لأبي هريرة، ليس ذاك، ولكن إذا تشنجت الأصابع وحشرج الصدر، فذلك حين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشرية وأزكى البرية وأفضل الأنبياء والمرسلين، نزل به الموت حتى عانى منه شدة، وجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. دخلت عليه ابنته وهو في شدته وضيقته، ولما رأت منه قالت واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، يعني أنه في كربة شديدة وفي حالة شديدة، لكنه رد عليها رد ثابت المستيقن بلقاء ربه، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني آخر الكرب هو خروج النفس من الجسد، ومع ذلك عانى منها. كان يأخذ يعني خميصة أو شيء من الثياب فيضعه على وجهه، فإذا اغتم كشفها، ما يريد ينظر في الضوء، العيون ما عاد تتحمل الضوء، والأذن ما عاد تتحمل الأصوات. ولذلك يعني من آداب عيادة المريض أن تقوم سريعا تسلم عليه، تدخل عليه الرجاء ببعض الكلام ثم تقوم سريعا. الكلام عليه ثقيل، والنظر عليه ثقيل، والجلوس ثقيل، وكل شيء يفعله ثقيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم ويكشف عن وجهه ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هذا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا؟ نعم، بعضهم قد يموت موت الفجأة، وبعضهم قد يموت هكذا وهكذا، لكن مع ذلك الموت مصيبة عظيمة وحالة شديدة ينتقل منها الإنسان من دار التكليف إلى دار الحساب. دار التكليف، الآن الزنا يزنون، ما أحد يقول لهم لا، إلا إذا فيه واحد يريد يحاسبهم، وإلا الناس ما يعلمون بهم. والسراق يسرقون، وأصحاب المخدرات يتخدرون، وأصحاب الخمر يشربون، وأصحاب الظلم يظلمون، وكل يفعل ولا حساب، إلا أن يكون هناك دولة صارمة تأخذ على يديه، أو يكون عنده خوف من الله عز وجل. لكن في القبر حساب ولا عمل، وما بعد القبر مثاقيل الذر، والله مثاقيل الذر تحسب عليك. الآن عندنا مظالم ربما ما نتحلل منها، وفي ذاك اليوم مثاقيل الذر: في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا، يعني كل ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فوالله أن الأهوال شديدة والأحوال عظيمة، ما على الإنسان إلا أن يبادر يا أخي بتوبة، توبة قد تكون عصيت الله عز وجل 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، وإذا بادرت بتوبة صادقة يبدل الله عز وجل السيئات حسنات، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبادر من الآن، يعني سيئات كثيرات وبلايا عظيمات تستطيع أن تستبدلها بحسنات، لكن بتوبة نصوحة صادقة. أما إذا مت قبل هذه التوبة التي تكفر السيئات وتكون سببا في رفع الدرجات فستحاسب على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وليس هذا فحسب، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يعني تصور الأرض التي وطأتها والتي عشت عليها والتي ذهبت فيها، يوم القيامة ستحدث بكل خبرك، بكل خبرك. وليس هذا بحسب، بل الأعضاء، يختم الله عز وجل على اللسان وعلى الفم فتنطلق الجوارح تتحدث: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وليس هذا فحسب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وليس هذا فحسب، بل يشهد عليك الكرام الكاتبون: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وليس هذا فحسب، بل ربنا عز وجل مطلع على أعمالك وأفعالك وأقوالك، بل وعلى ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. فأمور نحتاج أن نستعد لها من الآن، وأن نكون على خوف ووجل من الله عز وجل، كما أننا نكون في رجاء وطمع، فإن الله عز وجل غفور رحيم بأوليائه وبأصفيائه، ولكن مع ذلك الإنسان يخشى، لأنه سيمر على أهوال عظام، يخرج من هول إلى هول، من مصيبة إلى مصيبة، ولا يطمئن حتى يضع رجله داخل الجنة، وإلا هناك أهوال عظيمة يمر بها الإنسان. فهذه الأحداث التي تقع بين الحين والآخر بفراق الأخوان والأحباب والأصحاب والأبناء والآباء والأمهات والأزواج، هو يعني نذارة لنا، نذارة لنا بإصلاح أعمالنا. قال الله عز وجل: وجاءهم النذير. النذير هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قيل بأن النذير الموت. نعم، جاءهم النذير، جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة والترغيب والترهيب في الاستقامة على دين الله عز وجل، وأيضا جاء الموت. هذه الحقيقة التي لا يسلم منها أحد، حتى الملائكة، إلا أن أعمارهم طويلة، والشياطين وكل مخلوق خلقه الله عز وجل للفناء، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومع ذلك هذه الأحداث وهذه المصائب وهذه الآلام التي تنزل بالإنسان هي مكفرات. إذا قبضت نفس صفي عبدي ثم احتسبه لم يكن له جزاء إلا الجنة. فعلينا أن نحتسب من مات من أخواننا أو أبنائنا أو أصحابنا أو أزواجنا أو آبائنا أو أمهاتنا، نحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا قبضت صفي عبدي، أي ولد عبدي، قال الله: ماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة الموت عليه أن يحتسب من أصيب فيه. إن لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولك أن تقول أيضا ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كنت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له الله خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلتها، ثم قلت: أي بيت خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله، وهو من أوائل المسلمين، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ومن خيرة قريش نسبا، ومع ذلك من أصحاب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. فقالت هذه الدعوة المباركة، فأخلفها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. فهكذا الحديث عام: ربما يخلفك صاحبا، يخلفك شيخا، يخلفك ابنا، يخلفك يعني ما لا تتوقع من الخلف الذي يهيئه الله عز وجل للصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم يا عباد الله، لو تركنا الله عز وجل على شأننا الذي نعيشه لحصل منا البغي والفساد، حصل البغي والفساد من الكثير بسبب الإعراض. لكن مثل هذه المذكرات ربما تجعلك تبادر بقضاء الديون، وكذلك بالتوبة من الذنوب والمعاصي، وهكذا التحلل من المظالم، وتجعلك تستعد. كم من إنسان يكون ما يصلي في المسجد، فإذا مات أبوه أو مات جاره أو مات ابنه أو مات صاحبه أو ماتت زوجته استشعر أن الموت قريب فبدأ يحافظ على الصلاة في المسجد، فهنيئا له إن استمر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل. كان في هذا الموت موعظة له. كم من إنسان كان في الزنا والفجور والربا والقتل والقتال وأنواع الأذى، فلما مات له قريب أو صاحب أو عزيز، وإذا به يعلم أنه سيدرك هذا الرجل، فيبادر بالتوبة والإنابة وحسن الاستغفار والرجوع إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. فكفى بالموت واعظا لا أبلغ من وعظ الموت، لأنها حقيقة لن يسلم منها أحد، لا غني ولا فقير، ولا كبير ولا صغير، ولا جليل ولا حقير، ولا أحد، كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. وقد كتبت آجالنا ونحن في بطون أمهاتنا، بل كتبت قبل ذلك لما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما يكون لقيام الساعة. ومنها هذه الآجال التي قدرها الله عز وجل علينا، فعلينا ألا نيأس، وعلينا أن نعمل للآخرة. وكما يقال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وكذلك إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالإسلام لا يحرم العمل أبدا، بل يأمر به ويأمر بالطرق الشرعية في تحصيل الرزق الحلال، لكن الإسلام يحذر من الغفلة التي تسيطر على بني الإنسان بسبب استجراء الشيطان لهم، وبسبب الركون إلى الهوى والنفس الأمارة بالسوء والرغبة في هذه الشهوات التي حف الله عز وجل بها النار، والزهد في هذه المكاره التي حف الله عز وجل بها الجنة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله عز وجل الجنة والنار قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليهما، فذهب جبريل عليه السلام امتثالا لأمر الله عز وجل فرجع، فسأله ربه وهو أعلم، قال في الجنة يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها، إلا دخلها أحد، حتى الكافر حتى العاصي، لأنها جنة بهية عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن لكم أن تصحوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أقصد أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا. ومع ذلك قال وكيف النار؟ قال يا رب لا يسمع بها أحد فيدخلها، نار تلظى يحطم بعضها بعضا، نار حامية، نار وقودها الناس والحجارة، من يدخل فيها؟ لا يسمع بها أحد إلا فر منها. ثم حف الله عز وجل الجنة بالمكاره، وحف الله عز وجل النار بالشهوات، فأمر جبريل أن ينظر إليهما، فقال في الجنة يا رب ظننت ألا يدخلها أحد، وقال في النار ظننت ألا ينجو منها أحد. فمن الآن يا أخي اسلك سبيل المؤمنين، سبيل الموحدين، سبيل الطائعين، يكرمك الله عز وجل بجنة النعيم. إن للمتقين مفازا. من هو المتقي؟ الطائع لله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور. ما له؟ إن للمتقين مفازا، فوزا عظيما. ومنه حدائق وأعنابا يوم القيامة في الجنة، وكواعب أترابا، حوريات ونساء في سن واحد وفي جمال عظيم، وكأسا دهاقا، كأس تارة مليء بالزنجبيل، تارة مليء بالخمر، تارة مليء بالعسل باللبن، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الآن كم لك من تبني البيت تريد تستريح، الضوضاء منها هنا ومنها هنا، الولد يبكي، الزوجة تصيح، السيارات تضرب الهاون، المروحة لا سيما في هذه المناطق الحارة تضرب في أذنك، والمكيف له دوي إلى غير ذلك. وهناك لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، واسع عطاء حسابا. نعم يا أيها المسلم، فما عليك إلا أن تتقي الله عز وجل في نفسك، في نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة. لا تنظر إلى الناس وتقول الناس والناس والناس، أنت مخاطب بنفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهون بأعمالها الصالحة والطالحة يوم القيامة. فمن الآن البدار البدار، اشتري نفسك من الله واحمد الله أنه ما أخذك فجأة. لا تقول هذا جاءوا ضيق نفس، ولا هذا جاءوا كورونا، ولا هذا صدمته سيارة، ولا هذا فلان قتله. احمد ربك أن الله جعل لك عبر وأخرك حتى تنتبه لنفسك وتتوب. ما أخذك عن غفلة منك. ولذلك جاء في الحديث موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف. معنى ذلك أن موت الفجأة أخذة غضب من الله عز وجل على هذا العبد. وهذا ليس على إطلاقه، قد قال العلماء هي في حق المؤمن الطائع إن شاء الله رحمة، حتى لا يعذب بسكرات الموت وما يليها، وهي في حق المجرم العاصي والكافر نقمة حتى يموت قبل أن يتوب وقبل أن يعود ويجازى على أعماله التي ارتكبها والتي تعاطاها، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يحمد الله أن أخره ليلة أو أخره شهر أو أخره سنة، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولا يدعو به قبل أن يأتيه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأنت الآن ربما تكون عليك ديون، عليك حقوق ما أديتها، لكن لما يموت جارك، لما يموت صاحبك، تقول والله إذن الموت قريب، وتبدأ تكتب في وصيتك وترد ما عندك من المظالم وتستسمح من فلان وفلان. فإذا لقيت الله عز وجل لقيته وقد كفرت عنك كثير من السيئات والخطايا. وإذا علم الله عز وجل منك الصدق، ربما ما أن تفارق الروح الجسد إلا كل واحد هذا يقول عفى الله عنه، وهذا يقول الله ثبته الله، وهذا يقول رحمه الله، وهذا يدعو له في سجوده، وهذا يدعو له في آخر الليل، وهذا يدعو له كل ما ذكره. وكل هذا من الأمور الطيبة المباركة. ومما يدل على أن حياة المسلم خير عظيم مهما زادت ما جاء عن البراء رضي الله عنه أن رجلين كان متآخين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل أحدهما ثم لبث الآخر بعده سنة ثم قتل، فقالوا هنيئا له لحق بصاحبه، يعني كلاهما قتل في سبيل الله وكلاهما مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته عند صلاته وأين صيامه عند صيامه؟ يعني أنه عاش سنة أخرى، كم كسب من الصلوات في سنة، صلوات المفروضات والصلوات النوافل، الضحى، قيام الليل، كم كسب من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كم كسب من قراءة القرآن. هذا إذا كان ممن يعمل الصالحات. أما البعض موته أحسن له وأرحم به، لأنه إذا مات انقطعت ذنوبه. أما إذا عاش سنة بعد سنة بعد سنة وتارى مع الخمور، تارى مع الزنا، تارى مع المخدرات، تارى مع اغتصاب الأراضي والأموال، تارى مع الغيبة والنميمة والبهت والسرقة، مع العقوق، مع هذا الجيران وقطيعة الأرحام، كلما ازداد حياة ازداد شرا وبؤسا، وازدادت سيئاته وربما ذهبت حسناته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا متاع، يعني الذي معه مال. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال. هذا في رجل يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ قرآن ويقيم الليل ويصوم ثلاثة من كل شهر وربما يحافظ على الصلاة في جماعة، يأتي بحسنات مثل الجبال. فيأتي وقد ظلم هذا، ضرب هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. فكيف إذا كان الإنسان يتعاطى هذا البلاء وما عنده حسنات بالمرة، ما عنده حسنات، عنده مصائب، عنده معائب، عنده جبال من السيئات، بمجرد ما يبدأ في القصاص وإذا به يأخذ من سيئاتهم، يأخذ من سيئاتهم، فيزداد بؤسا إلى بؤسه وشرا إلى شره. فيا أخي، بادر بالأعمال الصالحة وتزود منها واحرص عليها. التسبيحة خير من الدنيا وما فيها لما تموت، التحميد خير من الدنيا وما فيها، صلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها، حضور الجماعة خير من الدنيا وما فيها، كل شيء من الأعمال الصالحة حين تموت ستجد أنه خير من الدنيا وما فيها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما قال الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، الآن ولدك ربما تتحمل الموت حتى يبقى، وفي ذاك اليوم إذا كنت من أصحاب البلايا والخزايا والمعائب والمصائب، أصحاب الذنوب، يود المرء يفتدي بكل من في الأرض جميع، بالابن، يذهب الابن إلى الجحيم لا يبالي، الزوجة إلى الجحيم لا يبالي، الأب إلى الجحيم لا يبالي، الأخ إلى الجحيم لا يبالي، بل من في الأرض جميعا ويسلم هو لا يبالي. لكن هيهات، لا تقع له السلامة، لأنه كما تقدم: كل نفس بما كسبت رهينة. فإذا يا أخوة، لا نأسى على من مات وهو على طاعة الله عز وجل، فإنه انتقل من دار العناء إلى دار الراحة، ومن دار الشقاء إلى دار النعيم، ومن صحبة الثقلاء إلى مجالسة الحور العين ومن في بابها. نعم عباد الله، ولكن نحزن على من ماته عاصي لله عز وجل، لا سيما إذا كان مشركا منددا ممن تعلقت قلبه بالقبور والسحر والشعوذة والكهانة والعرافة، تعلق قلبه بغير الله، أو كان مبتدعا ضالا ممن لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان عاصيا مجرما لم يرحم نفسه، هذا هو الذي تأسى عليه وتحزن عليه إن كان من المسلمين دعوت له، وإن كان من الكافرين لا يجوز لك أن تدعو له، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأنها ماتت كافرة، لم يأذن له أن يستغفر لها. وإبراهيم عليه السلام لما وعد أباه أن يستغفر له نهاه الله عز وجل عن ذلك. وهكذا لا يجوز الاستغفار للمشركين، وإن كان من أهل المعاصي ادعو له الله لعل الله أن يكفر عنه سيئاته وأن يتجاوز عن زلاته وأن يرفع لدرجاته. ولهذا كان الأموات يعني أحوج إلى دعاء الأحياء، فلا تبخل على أبيك بدعائك، إياك أن تنسى أباك في يوم ولا في يومين ولا في ثلاثة، إن استطعت أن تدعو له في كل صلاة. إياك أن تنسى أمك أو تنسى أخوانك أو تنسى مشائخك أو تنسى المؤمنين عموما. ومن دعاء المؤمنين: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلك أجر عظيم، لك أجر عظيم، وعسى أن تكرم بمثل هذا الفعل إذا كنت داعيا لغيرك بالرحمة والمغفرة والتجاوز. نعم عباد الله، فالله الله والبدار البدار قبل أن يأتينا الموت بغتة، وعند ذلك أين المفر؟ والله لا مفر، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ما علينا إلا أن نكثر من التوبة والاستغفار والتزود من الأعمال الصالحة والمبرات والخيرات، وسنرى من الله عز وجل أنواع الكرامات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمسجد إن شاء الله يستمر كما هو من حيث المحافظة على الأذان في وقته، والمحافظة كذلك على إقامة الشعائر فيه، وهكذا في رمضان إن شاء الله يسر الله له بطالب علم يقيم فيه بعض الدروس التي ينتفع بها أهل الحارة، ونستمر في الخير. ونسأل الله أن يرحم أخانا عبد الجليل، وأن يخلف على أهله وذريته، وأن يصلح له ولده. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.